إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال في حضرموت ومحاولة اغتيال في الضالع ومقتل شاب في أبين، احتجاجات لعدم صرف الرواتب وفضيحة جديدة في ملف الكهرباء بعدن، اقتحامات في الضالع واشتباكات في شبوة، اتفاق بين القوى السياسية بإزالة أسباب التوتر بعد فعاليات الخميس الماضي. حياكم الله مستمعينا الكرام. نود التنبيه لكم بأن برنامج العدوان وحدنا عاد في سياق كل الإذاعات المحلية، وبالتالي فسنعود أيضا بنفس يوم الاثنين. لم يكن هناك حلقة لبرنامج من الجنوب مساء لأنه في برنامج العدوان وحدنا. أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أخبار الاغتيالات المستمرة في المحافظات الخاضعة للاحتلال السعودي الأمريكي الإماراتي. في مدينة القطن، هذا الذي تتكرر معنا بشكل كبير في الأيام الأخيرة، مسلحون يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على مواطن لم يتم التعرف على اسمه، لكن كان قريبا من فرزة القطن بوسط محافظة حضرموت. حاول السكان والمواطنين هناك إسعاف المجني عليه، لكنه وصل وقد فارق الحياة. وفي محافظة حضرموت تلاحظون مستمعينا أنه عادت الاغتيالات بشكل كبير، والصراعات يعني ازدادت بشكل أكبر من أي وقت مضى. وهناك الآن صراعات وتبادل اتهامات. ما يسمى بالمجلس الانتقالي يصدر بيان ويحذر فيه ويقول أنه لن يسكت طويلا وإلى آخره. أيضا قوى أخرى محسوبة على السعودية تقول أنه في عصابات وفي محاولة إقلاق حضرموت وأنها لن تسكت وإلى آخره. يعني هنا نفس السيناريو تلاحظون في كل محافظة يبدأوا يدخلوها أو يحاولوا على إثارة الاكتتال فيما بين أبناء المحافظة نفسها، نفس السيناريو مثل ما عملوا بشبوة، والآن أصبحت شبوة تغرق بالدماء وبالاشتباكات وبالميليشيات. الآن ينقلون نفس النموذج في حضرموت بعد أن عملوا في عدن، في لاحج، في الضالع، في أبين، نفس السيناريو. يعني الإمارة تشجع هذا الفريق والسعودية تشجع هذا الفريق، لكن كله لخلق الفوضى في المحافظات الجنوبية. يعني الآن الاغتيالات واجتماع المحافظ كما يقولون أنهم سينقلون تجربة قوات النخبة الحضرمية إلى وادي وصحراء حضرموت، هو في سياق النفوذ الإماراتي والسعودية وميليشياتها ترفض، واجتماعات بين كبار المسؤولين هناك في محافظة حضرموت. إلى أين سيذهبون بحضرموت؟ نفس ما هو موجود في عدن ومؤخرا موجود في شبوة، سيكون في حضرموت للأسف. وكما نعلم أنه الاغتيالات هي سياسة من دول الاحتلال منذ أن وطأت قدمها المحافظات الجنوبية، تصفية القيادة الجنوبية، قيادة الحراك، القيادة الوطنية، القيادة الكفؤة، الضباط العسكريون الذين مشهود لهم بالكفاءة، مشهود لهم بالخبرات، هذا يتم تصفيتهم حتى يستطيعوا أن يعملوا ويحققوا أهدافهم بدون أي منازع وبدون أي معارضة وبدون أي توعية من قبل هؤلاء الرجال لأبناء المحافظات الجنوبية. ما بيتم الآن حاليا في حضرموت هو هكذا. أنتقل إلى الضالع، حيث تم إطلاق النار على مواطن بالقرب من نقطة البتول في المحافظة. طبعا سلم الله وصلة الرصاصة في إحدى ساكين، والمواطن هو بكيل أحمد عبده. يعني نقطة المفترض أنها أمنية تحمل المواطنين، تحافظ على أمن واستقرار المواطنين، لكن لا، هذا يعني تقوم بقتل المواطنين وبمحاولة إطلاق النار على المواطنين. بعكس هنا في صنعاء كما حدث، بأن النقاط تحمي أمن المواطنين، ما يأتي من يعتدي عليها من المسلحين الذين يرفضون أن يوقفوا للنقطة ويفصحوا عن من يتبعون أو من هم ولماذا يحملون أسلحة، يعني أشياء روتينية. يقول لك لا، ليش تتحدث معي هكذا، وليش تقول لي من أنت، وليش تقول لي طلب البطايق. وقاموا قتلوا 3 من أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. يعني العكس تماما. في الضالع النقاط بتقتل المواطنين، في صنعاء المسلحين يقتلوا النقاط. ننتقل إلى مودية، وقد قتل الشاب محمد علي النوسة الملقب بالشعيري ظهر يوم أمس في سوق في مدينة مودية. يعني تم شجار بينهم بين مواطنين، ويقال أنه تم استخدام الساطور. أنا ما أناش عارف ما هو الساطور، يمكن والمطرقة أو فأس تقريبا، الله أعلم. هذا الشيء يعرفه أبناء المحافظات الجنوبية وبالذات أبناء محافظة تبين. يعني الخبر بيقول أنه تم استخدام الساطور في رأسه حتى أنه فقد الوعي، ومن ثم تم إسعافه إلى المستشفى وفارق الحياة بشكل مباشر.
من الجنوب،
أعود معكم إلى محافظة عدن مستمعين الكرام، التي لا يخلو ولا حلقة إلا وفيها الكثير من الأحداث. هذه المرة سأتحدث عن حدثين: المرتبات والكهرباء. يوم أمس أمام معسكر بدر في طريق خور مكسر تم قطع الطريق تماما، وإشعال الطريق بإطارات السيارات ورمي الأحجار، ويعني قطعها بشكل كبير من قبل ما يسمى بالمجندين، احتجاجا على عدم صرف رواتب لمدة 6 أشهر، ويطالبون هادي بصرف المرتبات. تحدثت كثيرا في هذا الموضوع، موضوع المرتبات، والمرتبات لا للمحررين ولا للميليشيات كما يقولون. ما بش لحد. يعني لو كان العدوان والاحتلال فعلا يريد مصلحة اليمن، يريد من أجل أبناء الشعب اليمني أنه صرف المرتبات على الأقل شيء للمحافظات التي يدعي أنها محررة والتي يقول أنه حررها، لكن لا شيء. إنما يحاصر البلد، ينهب ثرواته، إيراداته، كل شيء، وأيضا حتى يأخذ المطبوعات التي طبعت في روسيا ولا يصرف منها شيء، وتذهب إلى البنوك في تركيا وفي الرياض وفي أبو ظبي، يعني لمصلحتهم وجزء منها للقاعدة وداعش. كان يتم إيهام هؤلاء المجندين بأنه سيتم صرف المرتبات خلال 24 ساعة، وتصريحات هكذا نزلت من أول أمس. خلال 24 ساعة سيتم صرف المرتبات للموظفين وللمدنيين، يعني توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي. أول التوجيهات أنه يتم صرف المرتبات لموظفي أجهزة الدولة خلال 24 ساعة. نزل السقف، ما عادوا من العسكريين، وقالوا خلال 24 ساعة. وبعدها نزل السقف قائد المنطقة الرابعة المعينة من قبل الاحتلال التي تتبع الاحتلال، قال أنا ما أديت تصريحات ولا لي دخل ولا لي علاقة من المرتبات. شوفوا يعني كيف اللعب، أنه وقت عيد يضحكوا عليهم بوعود يغرروا عليهم لكي لا يروح أو لا يعود أبناء المحافظة الجنوبية من الجبهات بسبب عدم وجود مرتبات لهم يقابلوا بها أهاليهم في العيد. شوفوا على خبث وكل مناسبة يصرفوا، يعني لو قد صرفوا فقط مرتبات بقدر صرف الوعود أعتقد أن الوعود قد أصبحت أكثر من المرتبات التي يصرفونها ويوهمون أبناء المحافظة الجنوبية منذ بداية الاحتلال. طيب، يقال أنه في طائرة جاءت تحمل أموالا يمنية وتم رفضها ورفض هبوطها في مطار عدن، وتبادل الاتهامات أنه كان من السابق يقولوا الإماراتيين رفضوا أنهم تهبط هذه الطائرة لكي يصرفوا المرتبات، والآن يقولوا المطار بيد السعودية وقوة النخبة السعودية، هذا اللواء الذي وصل مؤخرا، وترفض السعودية أيضا أن تهبط مثل هذه الطائرة. يعني في اتفاق يا أبناء اليمن يا أبناء المحافظة الجنوبية، في اتفاق من قبل السعودية والإمارات، هذا كله تبادل أدوار، في اتفاق أنهم ما يصرفوا مرتبات وأنهم يستخدمون موضوع المرتبات كوسيلة لإركاع الشعب اليمني، سواء الصامدين في وجه العدوان أو وسيلة لإذلال بقية أبناء الشعب اليمني الذين يخضعون للاحتلال فقط، هذا هو الهدف الرئيسي. وطبعا هنا المجلس السياسي يعني تفضل بعد دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بصرف ما يستطيع المجلس السياسي صرفه من موضوع المرتبات، والحمد لله يعني تم صرف نصف المرتب. ولكن الأستاذ حمزة الحوثي يوم أمس في مقابلة مع صدى المسيرة قال أنه يجب على المجلس السياسي وعلى الحكومة أن تحقق في إيرادات النفط والمواصلات وفي إيرادات الزكاة، هناك الكثير من الأموال التي يتم العبث بها، وإذا تم توفيرها بشكل كبير فسيستطيع المجلس السياسي أن يعطي أقل شيء ولو في خلال الشهرين الثلاثة الأشهر نصف مرتب. وطبعا شاهدنا فضيحة وزير المواصلات الذي قال أنه ورد 89 أو 98 مليون يعني نعم مليار ريال، 98 مليار ريال إلى وزارة المالية أو إلى البنك المركزي. جاء تصريح وزير المالية ونقض ذلك كله، قال الذي ورث 34 مليار بس، الذي وردها نقدا 34 مليار، وقال قد ربما يكون هناك 30 مليار الذي ضرائب وشيكات ويعني أوراق نقدي يعني ليست أموال، قال قد ربما تكون في حدود 30 مليار. طيب أين الباقي يا وزير المواصلات؟ في حدود 30 مليار أين ذهبت بها؟ بن حبتور المشارك في الفساد وعلى رأس الفساد والراعي للفساد، وأنا أقول هذا بوثائق وليس اتهام لبن حبتور، خرج يوم أمس وحاول أن يغطي على الموضوع وقال شكل اللجنة، واتضح أن تصريحات وزير المواصلات صحيحة وتصريحات وزير المالية صحيحة، كيف؟ ما احناش عارفين، يعني الاثنين صادقين. طيب وين الثلاثين المليار يا ابن حبتور؟ يعني محاولة تضليل وخداع للشعب اليمني هذا محاولة مفضوحة، يعني ثلاثين مليار كانت على تصرف نص مرتبات لشهر لكل الموظفين في الدولة، أين ذهبت يا وزير المواصلات؟ هذا من وزير المواصلات فقط، يعني بن حبتور يريد أن يغطي على وزير المواصلات في هذه الفضيحة، وشتي يقول أنه هذا صح وهذا صح، ما تركبش ما تركبش. نحن نطالب بكشف الحقائق ومحاسبة أي وزير، وهذا ما سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى، والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أصبح حاسم في هذا الموضوع، ما عاد في الجدال. من هو من أنصار الله؟ سلخوا جلده، توجيه واضح. ومن هو من المؤتمر؟ لن نقبل أن يكون المؤتمر غطاء له ولا نقبل أن يحتمي بالمؤتمر، توجيه واضح من السيد القائد. إذا لماذا هذه المغالطات وهذا الفبركات وهذه محاولة التضليل؟ هذه لن تتم لن تتم، يعني 30 مليار والناس في حصار والناس في وزارة فقط، دعوكم عن بقية النفط، يعني النفط الآن بيطلع البترول لـ 5700، وين وزير النفط؟ راقد أو قد ربما مع عموله، لأنه عمل في الفترة الماضية على نهب الكثير من الإيرادات ورفض أن يوردها البنك المركزي. طيب لماذا لا يخرج الآن يقول للناس لماذا ارتفعت سعر الدب البترول؟ أين هو؟ ما هو دوره؟ فقط بيلقط العمولات والخمسة ريال والعشر ريال التي فرضها على التجار وما يأتي له من نسبة وما يأتي له من نهب وتوزيع لعشرات الآلاف من اللترات لأصدقائه، ثم يذهب إلى المحطة لأخذ قيمتها. يعني لابد من محاكمة الفاسدين، لن يكون هناك غطاء لا من أنصار الله ولا من المؤتمر، يكون هذا في بال كل الوزراء وفي بال بن حبتور الذي هو وزير الأراضي ويصرف الأراضي، يعني شغل صرف أراضي. يعني الناس في حصار في عدوان وهو اسمه حكومة إنقاذ، والرجل عاد يزيد يغطي على فضائح الفساد التابعة للوزراء، هذا لن نقبل به نهائيا. طيب أنتقل معكم مستمعين الأفاضل في موضوع الكهرباء. طبعا تحدثت في هذا الموضوع بشكل حتى سئمنا نحن وأنتم مستمعين الكرام، لكن هذا المرة فقط لأن الموضوع يستحق أن احنا نتحدث عنه، وإلا أخواننا في المحافظة الجنوب بيعانوا الأمرين، يعني خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية يعني حر بشكل عجيب، وهناك معاناة بشكل يعني لا تتصورونها. والذي يعرف من أبناء عدن أو له أصدقاء من أبناء عدن يتابعهم ويشاهد يعني الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء المحافظة الجنوبية. بن دغر صرح قبل فترة قال أنه أنفق 15 مليون دولار لاستئجار 100 ميجاوات لمدة 6 أشهر، وقال أن هذا أول مناقصة شفافة وواضحة أمام الجميع في ظل الحكومات السابقة. طيب ما تمت 6 أشهر إلا وقد 100 ميجاوات كملت، وحتى 100 ميجاوات لم تشغل واصل في المحافظات الجنوبية. يعني نعرف أنه يطفوا 7 ساعات يسرجوا 4 ساعات في اليوم، يعني 4 إلى 6 ساعات في اليوم كامل خلال 24 ساعة. وجاب حبتور يقول لك أنه خلاص 60 ميجاوات الآن دخلت أو 100 ميجاوات ب 150 مليون دولار، يعني واستبشروا أبناء عدن وقالوا خلاص الأمور سابرة وما بشي. كملت ذا الحين كملت، قد أعلنوا عن انتهاء 100 ميجاوات وحتى ما قد وصلت 6 أشهر، تقريبا ما قد لهم لا 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني فضيحة. 150 مليون دولار أين ذهبت؟ أو 15 مليون دولار أين ذهبت؟ طبعا معروف الفساد الكبير. من الجنوب انتقل معكم مستمعينا الافاضل الى محافظة الضالع. هذه المحافظة التي بدأ الاحتلال ينشر الفوضى فيها من الاغتيالات، من الاشتباكات، من الصراعات وخلق الصراعات فيما بين أبناء المحافظة نفسها، وكان بمظاهرة قبل أمس تحدثنا عنها في قعطبة لطرد المسلحين وحالة صحية كما تحدث، أنه يتم أخذ العبرة من المحافظات السابقة التي عاث فيها الاحتلال بشكل كبير جدا فسادا. لكن يبدو أنه الاحتلال مصر على كل محافظة، على كل مديرية، ولن يسلم من أحد، وهذا يؤكد لنا خيار وصوابية الصمود ورفض الجبهات ودعم الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان، ولاحظوا على أمن واستقرار نعيشه، وما حدث من خلافات هنا أو هناك يتم احتوائه ويعيش الشعب اليمني التي يدافع عنه الجيش واللجان الشعبية بكل حرية وبكل أمان. ولأنه هذا المشروع والله لو يعني لا سمح الله مثلا احتل العدوان اليمن كله، ما هو المشروع في الجنوب عن نلقاه في كل محافظة؟ يعني ليس لأن هذا لك جنوبين نعمل بما كذا والشمالين، لا يريدون لنا أي خير نهائيا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل إليكم من خير من ربكم، ما يشتوش أي خير نهائيا لأي إنسان، ما بيقولوش إنه حوثي ولا مؤتمري ولا إصلاحي ولا سلفي، لا، أي إنسان يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله ما يشتوش الخير نهائيا. هذولا هم اليهود والنصارى، خبرنا الله عنهم لكن للأسف ابتعدنا عن القرآن بشكل كبير. ولا الأمريكي والروسي والإسرائيلي هل يريدون لنا خير؟ يعني نلاحظ كيف سوريا دمروها، العراق دمروها، لبنان كان على وشك التدمير لولا حزب الله، اليمن دمروها، يعني هذا شيء واضح مصداق لآيات الله، ما هوش تحليل سياسي، هذا واقع لما تحدث الله عنه في القرآن الكريم. لاحظوا الآن في الضالع هذا اللواء 30 مدرع، تتذكرون قبل أيام أو في نهاية الأسبوع الماضي عندما تحدثت عن هجوم على قسم في قعطبة من قبل اللواء 30 مدرع ووقعت اشتباكات وكان هناك جرحى. الآن هذا اللواء يقتحمون مكتب التربية في قعطبة نفسه، يعني أول كان قسم شرطة، الحين بيقتحمون مكتب التربية ويختطفون مدير المكتب، مدير مكتب التربية بقعطبة. وطبعا لاحظوا كيف أنه يعني يحاول أن يكون هناك حكم عسكري، ولا ما دخلها اللواء 30 مدرع في ما يخص المدنيين وموضوع التربية والتعليم، ما له دخل. لكن هناك يعني حتى القسم الشرطة الأول يعني أنه اللواء 30 مدرع عين مدير للقسم وبه مدير للقسم من أول ورفض أنه يسلم، فجاء أولى بالقوة ليسلم، يعني حكم عسكري هكذا. في شبوة التي للأسف تجرجرت وراء المخطط الإماراتي السعودي الأمريكي اشتباكات اندلعت عصر يوم أمس بين ما تسمى بقوة النخبة الحضرمية وبين مواطنين، هكذا اقتحامات البيوت ومن ثم تم الرد واشتباكات، ويعني خلاص دخلت شبوة في سياق الصراع والفوضى. بينما أين المحتل؟ أين المحتل؟ لاحظوا مسيطر على ميناء الضبة، مسيطر على ميناء بير علي، ميناء علي عفوا، مسيطر على بلحاف، على كل المناطق الثروات التي فيها. ومؤخرا أول أمس وصلت قوات بريطانية تزور حضرموت وشبوة. يعني شوفوا كيف أبناء اليمن يتقاتلوا فيما بينهم البين ويخلق لهم العدو العدوان قضايا هامشية ومناطقية وعنصرية وإلى آخر من هذه العناوين، وهم ينهبون الثروات بشكل مريح. طيب لماذا لا تتجه قوة النخبة الشبوانية وقوة النخبة الحضرمية والحزم الأمني وهذه التشكيلات التي أنشأ الاحتلال؟ لماذا لا تذهب لتسيطر على ثروات اليمن وتحافظ عليها؟ أقل شيء لهم هم، لهم أنفسهم، لأبناء الجنوب. لا، هذا خط أحمر. هذه التشكيلة جعلها العدوان لتدمير أبناء اليمن والقتال فيما بين أبناء اليمن أنفسهم، بينما المحتل ينهب وهو مرتاح. بل بالعكس، هذه القوات كما أراد منها الاحتلال أن تدفع عنه خطر شيء ما، يجعل هذه القوات وهذه الميليشيات درع واقي تقوم هي تقاتل بدل عنه وتدافع عنه وتأمنه. يعني للأسف إلى أي مستوى وصل بهم الحال إلى أن يستغلهم الاحتلال إلى هذه الدرجة بشكل فظيع. أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى الاتفاق السياسي الذي كان يوم أمس بين المؤتمر وأنصار الله في القصر الجمهوري بالتهدئة الإعلامية والتهدئة الميدانية والعمل على توحيد والاستمرار في توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان. طبعا هنا لابد من الإشارة إلى قضية مهمة جدا، الأستاذ صالح الصمات، هذا الرجل الحكيم الذي يدير المرحلة ويدير اليمن، واليمن في ظروف صعبة للغاية تقريبا لأول مرة اليمن يتحمل مثل هذه الظروف، لكن يأتي في هذه المرحلة للرجل بكترها، هو الأستاذ صالح الصمات الحكيم بشكل كبير جدا. نلاحظ كيف أنه يعمل على احتواء التوترات، يعمل على إزالة كل أسباب التوترات بين المؤتمر وأنصار الله أو بين بقية القوى السياسية أو إلى آخره، وبكل حكمة، ويتعامل مع الجميع بمسافة واحدة. ما بيقولش أنا من أنصار الله يلا أتعصب مع أنصار الله، لا، رجل دولة فعلا. ونوجه له الشكر والتحية على كل ما يقوم به من احتواء أي توترات ومن العمل على استمرار في توحيد الجبهة الداخلية. نلاحظ كيف كانت حكمته في فعالية يوم الخميس عندما كان المؤتمر في 70 والثوار في الساحات في طوق صنعاء، يعني وتحرك بكل حكمة وبكل ذكاء وبكل مهارة، واستطاع أن يخرج الفعاليات بفضل الله وتوفيقه وحكمة هذا الرجل العظيم إلى بر الأمان. الآن مع أحداث الصباحة احتوى التوتر، ويعني بفضل الله وحكمته ومهارته أيضا وصلت القوى السياسية يوم أمس إلى اتفاق. يعني رجل حكيم بمعنى الكلمة ورجل نادر، فعلا نادر. ويتعامل كما تحدثت، وهذه نقطة مهمة. وأعتقد أنه لو كان هناك شخص غيره لنزلقنا في مزالق، يعني لا سمح الله لا تسر أحد، لكن لأن الله هيأ لنا هذا الرجل في هذه المرحلة بصراحة، ولذلك يعني حكمة فيه وفي تصرفاته وفي توجيهاته. ونتمنى من القوى السياسية أن تكون يعني أن تبادل الأساس صالح الصماد بنفس ما يتعامل معها، يعني لا ينظروا إليه أنه من أنصار الله، ولا ينظروا إليه أنه لا ينظروا إليه إلى أنه الرئيس، وأن يساعدوه في تسهيل مهامه، وأن ينفذوا توجيهاته لأن يعرقلها، وأن يعملوا معه بانسجام حتى تكون الفائدة للشعب كله، الشعب كله والأحزاب السياسية كلها. لكن محاولة العرقلة ومحاولة التشويه ومحاولة كذا، هذا لن يستفيد منها أحد. ولكن الرجل أثبت بأنه رجل حكمة فعلا، ورجل دولة من طراز رفيع جدا. النقطة الثانية، الاتفاق طبعا جاء بعد أحداث الصباحة أو جولة المصباحي، وطبعا الحدث تم الاعتداء على شباب النقاط الأمنية هناك من قبل بعض العناصر الذين يتبعون النجل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وقتلوا 3 من أبناء الأجهزة الأمنية يتبعون وزارة الداخلية، فيما ردت النقاط الأمنية أثناء الاشتباكات وقتلت يعني البعض من المرافقين لابن علي عبد الله صالح. لكن على العموم الاتفاق قضى بأنه لا نستبق النتائج، ننتظر حتى يصدر التحقيق بكل حيادية وبكل نزاهة، ونتمنى أن لا يتم التأثير على التحقيق ولا أن يتم الكذب والتضليل. هذا الذي نطالب من لجنة التحقيق، وإن شاء الله تكون هكذا لأني مشكلة تقريبا من مؤتمر أنصار الله. لكن فيما يخص التهدئة، هنا نقطة أختم بها، طبعا هناك الكثير من الاتفاقيات تم التوقيع عليها، لكن نجد الإخوان في المؤتمر الشعبي العام يعني أو الطابور الخامس، نحن لا نتهم المؤتمر وشرفائه، الطابور الخامس في المؤتمر لا هو معني باتفاقيات ولا يلتزم بأي اتفاق، وكم قد بيننا نحن يوم اتفاقيات وما تم شيء، وهناك غض الطرف من قيادة المؤتمر على هؤلاء. يعني هذا الاتفاق قد ربما يكون مثل سابقي إذا استمر الطابور الخامس في إثارة مثل كامل الخوداني، محمد المسوري، خالد الرويشان، هذه المسميات التي يحاولون الزج بالمؤتمر إلى مواجهات ضد أنصار الله، وهم يستلمون مرتبات من الخارج. ونحن دائما نلتزم بأي اتفاق، نحن نلتزم وتأتي لنا توجيهات بالالتزام. لكن بعد أن ينقض هؤلاء الطابور الخامس كل ما يتم الاتفاق عليه، نحن نضطر للرد، يعني نحن في مرحلة الدفاع والرد فقط والتوضيح، لأن في كثير من التشويه، في كثير من التضليل، في كثير من الكذب، في كثير من الخداع ضد أنصار الله، نحن نرد فقط، نرد وفي إطار محدود للتوضيح بالحقائق وللتوضيح لما يتم به استهداف أنصار الله. لكن نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الاتفاق ملزم، وأن يقوم المؤتمر الشعبي العام بإلزام هؤلاء الذين لا يلتزمون، وقد ثبتت التجارب من سابق أنهم لا يلتزمون بشيء، لا يلتزمون بشيء، يعني ينقضى الاتفاق حتى بعد ثاني يوم، وإحنا عاد إحنا نصبر أسبوع لا نتحدث ولا ندخل في مواضيع، لكن يبدو أنهم يحاولون جرجرة أو تفكيك الجبهة الداخلية بشكل كبير جدا، وهذا ما ينبغي التوضيح به.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: اغتيال في حضرموت، ومحاولة اغتيال في الضالع، ومقتل شاب في أبين، احتجاجات لعدم صرف الرواتب، وفضيحة جديدة في ملف الكهرباء بعدن، اقتحامات في الضالع، واشتباكات في شبوة، اتفاق بين القوى السياسية بإزالة أسباب التوتر بعد فعاليات الخميس الماضي. في النهاية أسامين لا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.